ذكرنا المورد الأول وهو الخمس والزكاة وانتهينا منهم. ثم ذكرنا المورد الثاني وهو باب الضمان، وقال إن باب الضمان يمكن أن نقول ليس من موارد الضرر، وذلك باعتبار أن الشخص حينما يدلف الشيء هو قد أقدم على الضمان والضرر، وما دام قد أقدم فعرفا كأنه لا ضرر الحكم بالضمان عليه، لما هو قد أقدم عليه لا يعد العرف، هذا من باب الضرر، والضرر يكون منصرفا عنه. هذا ما ذكره قدس شرطه. ونحن حلقنا ورددنا بردين وتعليقين فيما سبق ولا نكرر، ثم انتهينا الى هذه القضية انه وقد يرد من هنا شروع محاضرتنا الجديدة ان شاء الله، هذا وقد يذكر رد ثالث على ما افاده الشيخ النائيني قدس سره، وهو ما نقله الشيخ العراقي في مقالاته الجزء الثاني صفحة 325 عن أستاذه الخراساني صاحب الكفاية. السمين محصلة بالكفاية هذا ما موجود، يجوز من الحاشية على الرسائل، يجوز من مجلس الدرس، على أي حال وحاصله إن المكلف الذي أتلف مال الغير لو كان مقدما على الضمان فنسلم آنذاك أن عنوان الضرار سوف لا يصدق إيش حرفين ما دام الشخص أقدم على الضرار، ولكن نقول هل يقدم على الضمان ليس بمتحققين، بل يستحيل تحققه، وذلك لأنه دوري يعني يلزم الدور، لو صدق الإقدام على الضمان يلزم من ذلك الدور عيشهم، وذلك بالبيان التالي: إن إقدام الشخص على الضمان فرع ثبوت الضمان بالفعل عند إتلافه بالشيء، إذ لو لم يكن ثابتا الضمان بالفعل فلا يصدق أنه قد أقدم على الضرر والضمان، إذ لا ضمان بالفعل حتى يكون قد أقدم عليه. إذن الإقدام على الضمان فرع تحقق الضمان بالفعل. ثم نقول هذه المقدمة الثانية: إن ثبوت الضمان بالفعل فرع عدم جريان قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر، إذ لو جرى الحديث ورفع كل غرر
فحيث ان ثبوت الضمان بالفعل ضرري فيلزم ان يرتفع. اذن ثبوت الضمان بالفعل فرع عدم جريان حديث لا ضرر. ثم نقول ثالثا، هاي مقدمة ثالثة، ان عدم جريان لا ضرر هو فرع ايش؟ تحقق الاقدام على الضرر. اذ لو لم يتحقق الاقدام لجرى حديث لا ضرر، وانما لا يجري بسبب الاقدام على الضرر والضمان، وبالتالي صار الاقدام على الضمان متوقفا على الاقدام على الضمان، اي على نفسه وهو الدور. اكرر اكرر، ما عندي ترفرد مطلب زايد، بس هو قد تدري دوره دقه شويونه يحتاج الى تكرار. لاحظوا هذا حكيما ينقله الشيخ العراقي عن استاذه الشيخ القراسان، قلت ما موجود في الكفاية من الاول، يقول الاقدام على الضمان ما يمكن ان يتحقق من اي مفسر. انا الان ما اتمكن حينما احدث هذا الشيخ، ما يمكن ان يصدق اني اقدمت على الضمان والضرر لانه دوري. ليش؟ لان الاقدام على الضمان فرع ثبوت الضمان بالفعل، وهذا واضح، هذا بعد مسلمة. فاذا ما ضمان بالفعل شلون يتمقدم على الضمان؟ اذا الاقدام على الضمان فرع ثبوت الضمان بالفعل، وثبوت الضمان هاي مقدمة الثانية، وثبوت الضمان بالفعل فرع عدم جريان قاعدة لا ضرر. واذا قاعدة لا ضرر جرت ورفعت كل ضرر، وراح ترفع بعد ماذا؟ الضمان عند الاتلاف لانه ضرري. اذا الاقدام على الضمان فرع ثبوت الضمان بالفعل، وثبوت الضمان بالفعل فرع عدم جريان لا ضرر، وعدم جريان لا ضرر هاي المقدمة الثالثة، فرع الاقدام على الضرر والضمان. فصار الاقدام على الضمان موقوفا على نفسه وهو الدور. وين المغالطة؟ وين الحكي هذا الذي قاعد يقول شيء فني وصناعي ومرتب؟ الحق والانصاف، الحق والانصاف هو شيء صناعي، يعني نطيل الشيخ الخراسان على هذا الدور درجة امتياز جد ما ادري كيف طيب، 95 90، السهرة قد نختلف فيما بس مو اقل من 90 على هذا، وان كان هو شنو مرفوض، بس هو التفات الى هذا الدور في هذا الشكل ينبئ عن نعم انه قمة في الالتفات الى المطالب. هذا ما افاده قدس سره، وفيه وطبيعي طبيعي تكمل قبل وفيه، بعد صار واضح اذا صار الاقدام على الضرر دوري، الاقدام على الضمان دوري، فشاية الشيخ النائيني بعد شنو ما تجي، يعني الشيخ النائيني جوابه شنو شانه هو؟ خلي يصير ربط بين المطلب ترى احنا، الشيخ النائيني هو قال، قال في موارد الضمان ما يصدق الضرر. ليش؟ لانه اكو اقدام، ما دام اكو اقدام على الضمان بعد ضرر اصلا ما يصدق. فاحنا نقول على اساس ما تعلمناه منين؟ من الشيخ القراساني. شو نقول للشيخ النائيني؟ مولانا اقدام على الضرر على الضمان ما موجود، بل لا يمكن ان يوجد، فانه دوري، وبالتالي جوابك هذا راح يصير مرفوض. انت قلت ما يصدق الضرار لانه عطوا اقدام في مار الضمان لانه عطوا اقدام. اقدام ما يمكن تحققه. اقدام على الضرر والضمان. جيد جيد. هذا صار واضح ان شاء الله المطلب. وفيه ان المقدمة الاولى التي ذكرها قدس سره قبل المقدمة الاولى، وفيه ان الضمان وان ان الضمان وان كان مع الاقدام لا يصدق عنه ضرري، يعني الضمان لا يصدق عليه ضرري، باعتبار انه اقدم على الضرر والضمان ولكن نفذ، هل الاقدام على الضمان الشرعي والثابت بالفعل هو الذي ينفي عنوان الضرر، او ان الذي ينفيه اي ينفي عنوان الضرر هو الاقدام على الضرر الاعتقادي، اي اعتقاد الشخص المتلف وبحسب تصوره، فالشخص المتلف قد يتصور ويعتقد انه يوجد عليه ضمان وفي الواقع لا يوجد ضمان، انه في مثل هذه الحالة يتحقق منه الاقدام على الضمان باعتقاده وبتصوره، رغم انه لا يوجد ضمان ضمان شرعي وبالفعل، انه معه ينتفي عنوان الضرار ما دام الشخص قد اقدم على الضمان بحسب اعتقاده. فاذا قبلنا بهذا، يعني قبلنا بان الضرر يرتفع ما دام الشخص اقدم على الضمان باعتقاده، فحينئذ يتمكن الشيخ الناعيني ان يدفع هذا الدور ويقول كل من يسلف مال الغير هو قد اقدم على الضرر باعتقاده، فانه باعتقاده هو ضامن، وان لم يكن هناك ضمان شرعي حقا لانه يلزم منه الدور اي من ثبوت الضمان الشرعي حقا، انه مقدم على الضرر باعتقاده، فما دام مقدما على الضرر باعتقاده فلا يصدق عنوان الضرر آنذاك. نعم الدور يصدق، والمشكلة تكون ثابتة لو فرض ان انتفاء الضرر على عن الضمان كان موقوفا على كان موقوفا على من على الإقدام على الضمان الشرعي الفعلي الثابت الآن لنحو الحقيقة. إذا كان فرح هذا فالحق مع الشيخ الفراشة، فإن الإقدام الفعلي على الضرر الفعلي الشرعي دوري كما أفاد قدس سره. ولكن الذي ينتفي معه عنوان الضرر على الضمان هو الإقدام على الضرر في اعتقاد الشخص وعلى الضمان في اعتقاد الشخص، وكل من يتلف مال الغير هو في اعتقاده وبتصوره يوجد ضرر يوجد ضمان فهو مقدم عليه، فثبوت الضمان لا يكون آنذاك ضرريا، وبالتالي يرتفع الدور. إذ الإقدام على الضمان التصوري والاعتقادي ليس فرع ثبوت الضمان بالفعل، حتى يقال ان الضمان بالفعل فرع عدم جريان قاعدة لابا، وعدم جريانها فرع الإقدام على الضرر. كلا يا أخي كلا، بل انه يكفي لنفي الضرر عن الضمان كون الشخص قد اقدم على الضمان باعتقاده، والاقدام على الضمان في اعتقاد الشخص ليس فرع ثبوت الضمان بالفعل، وليس فرع ثبوت الضمان الشرعي، فلا دور في البيع. إن شاء الله أصل الدور صار واضح عندكم، والجواب الذي قلته إن شاء الله واضح، بس القضية تحتاج شوي تأمل. أتو بعض المطالب الطالب يحتاج، الشخص يحتاج هو يتأمل قليلا مع نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال يوما مخاطبا لبعض أصحابه المعروف بالشقراني: يا شقراني، إن الحسن من كل أحد حسن بحسن، ومنك أحسن لانتسابك إلينا لمكانك منا، وإن القبيح لقبيح من كل أحد ومنك أقبح. الشهر بعد ما بيها لمكانك منا بالرواية ما منشوف لمكانك منا طبيعي مقدر بعد واضح، اكتفى عليه السلام بما شبه. هذا الحديث الشريف الذي يشير الى فكرة العنوان الثانوي، وان العنوان الثانوي يؤثر ويجعل الحسن من بعض الاشخاص اكثر حسنا وتواضعا، والقبيح يجعله اكثر عقابا وذما. هذا المضمون هذا المعنى له جذوره القرآنية في سورة الأحزاب حينما يخاطب الله عز وجل الله عز وجل أزواج النبي بلسان يا نساء النبي. يعني الآية تأكد على عنوان هذا المهم، العنوان الثاني وهو الانتساب إلى النبي. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المهم هذا تأكيد على العنوان الثانوي. إذا العنوان الثانوي له هذه الأهمية، يجعل الموقف السلبي الذي يصدر مني ومنك والعياذ بالله. نحن طلبة العلم، نحن الحوزويين، نحن رجال الدين، نحن الذين ننسب أنفسنا ولنا نسبة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الموقف السلبي منا والعياذ بالله أشد قبحا وأشد سلبية. طبيعي هذه النسبة وهذا العنوان الثانوي كما أثر هذا الأثر اللي بيش يسميه هذا أثر إيجابي أو سلبي، في الحسنة هو إيجابي في السيئة هو سلبي، له هذا العنوان وهذه النسبة له شيء آخر إيجابي مهم، وهو أن الله عز وجل بسبب هذا العنوان الثانوي أعطانا، أعطاك إليك، أعطاني إلي، أعطى لكل واحد منا نحو من القدسية في أنظار الناس في أنظار المؤمنين. الآن رجل الدين خصوصا إذا كان وصل إلى مرحلة جيدة علما وعملا، مو بس علما، علما وعملا، يعيش في قلوب الناس وله قدسية عالية ويكون خط أحمر لا يمكن تجاوزه، إن قلت للغير افعل يفعل، لا تفعل ما يفعل، اخرج من البيت يخرج من البيت، اجلس في البيت يجلس في البيت. هذا كواقع. الله عز وجل اعطى هذه النعمة للمرجعية وللحوزة، نعمة يكون هم نتجد بسبب هذا العنوان، هذا العنوان الثانوي، نسبتنا الى الامام الصادق، نسبتنا الى الدين أبطى لنا ومنحنا هذه القدسية وهذه المكانة العالية. ويلزم أن نلتفت أن هذه المكانة العالية نعمة إلهية. من أين نشأت؟ من الله عز وجل. لا واحد في يوم من الأيام يقول من كد يميني أنا درست وتعبت وإلى آخره، كلا ثم كلا يا أخي، لا الدرس ولا التعب ولا التأليف ما يجيب هذه القدسية.
هذه قدسية وتعظيم النعمة من الله عز وجل. هذه قضية هواي مهمة أريد أن تلتفت إليها. فيلزم أن نشكرها قولا وعملا. قولا واضح، لكن عملا، عملا شلون؟ نمشي عدل، ليكون في مرة من المرات نمشي زجزاج بشكل والعياذ بالله. هذه قضية هواي مهمة، وأشد من ذلك نلتفت أحيانا لعله تصدر من بعضنا ولو بشكل غير مقصود، ولو بشكل غير مقصود، تضعيف المرجعية أو تضعيف الحوزة في أنظار الناس. يعني هذه القدسية التي أعطاها الله عز وجل يحاول أن يهدمها ولو بشكل غير مقصود ولا يقصد ذلك، لكن بطرح بعض الشبهات والتساؤلات وببعض الكلام قد يخفف من تلك الهالة ومن تلك القدسية. هذا ينبغي أن نلتفت نحذر منه أشد الحذر. نعم أنا إذا كان هذا عندي إشكال وما يخلو، يعني واحد من الإشكال ترى ما يخلو، عندي على المرجع إشكال روح أشكل أنا على المرجع، أما ليكون أمام البلع أضعف مرجعية أو أضعف حوزة أمام الناس. العيوب دائما نحاول، ما نمنع احنا من عملية النقد، لا لا، النقد البدناء شكو به مفروض، هذا الشيء الشريعة هم ما تأكدت عليه. أحب أخواني إلي من أهدى إلي عيوبي، المؤمن مرآة المؤمن، كلكم راع وكلكم مسؤول، هذا واضح هذا مطلوب. أما أمام الملأ لا أحاول أن أضعف من هذه الهالة وهذه القدسية التي أنعمها الله عز وجل علينا. هذه قضية مهمة، وأيضا قضية مهمة أخرى لن حاول نمزق الساعة. يعني أحيانا إحنا بعض تصرفاتنا قد نمزق الساعة، نزعل هذا اتجاه وذاك اتجاه، وهذا يقول سلام وذا لا. يا أخي إحنا ساعة إن شاء الآن الفرقة بيننا إلى ما شاء الله، إحنا نحتاج إلى لم الشامل، رص الصفوف، لا التفرقة. وهذا قضية سلبية أكيدة ومهمة، أن نفرق الصف ونلقي الخلاف ولو ببعض الكلام، لعل البعض يتكلم ببعض الكلام، كلام يكون سبب لتفرقة الجامع. هذه أيضا هذه القضية ينبغي الحذر منها أيضا. نعم الموقف المناسب للحوزوي هو هذا، أن نربط الناس بالمرجعية في المؤسسة العامة بعنوان المرجعية وعنوان الحوز كأشخاص، لا، وإنما لأن كأشخاص لعله هذا أن يورث، أحيانا يورث التفرقة، وأنا قلت كل ما يورث التفرقة تحاول أن تفر من هذه. أربط الناس دائما بعنوان المرجعية، وخلي هذه هالة المرجعية بعد على قوتها وكخط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن التجاوز على ذلك تجاوز على مقام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نعم نحن ينبغي لنا هذه القضية التي أشرت إليها وقضية أخرى، وهي أن نقدم خدمات للناس، خدمات دينية. فأنا مثلا الذي أتمثل عليه شنو؟ أخدم الناس، صلاة جماعة بيهم، أعلمهم قرآن، أعلمهم مسائل شرعية، أعلمهم سيرة أهل البيت، يروا مني الورع والاحتياط الصادق
والتقوى الصادقة والعمل المطابق للقول. هذا المهم لابد أن يلمسوه مني وأكون أخا لهم ومحبا لهم وصديقا لهم، لكن مع حفظ القدسية. كالأب مع أولاده، كالأب مع أولاده، تشوف يلاطف الأولاد، مو ما يلاطف الأولاد، يقول أنا أبو ولا ما أضحك وياكم ولا أجلس وأقوم، لا غلط هذا. يضحك مع أولاده لكن بشكل الذي قدسيته لا تفوت، تبقى القدسية ثابتة في نفوسنا. احنا هم لما نريد نتصرف ويا الناس بهذا الشكل، نضحك مع الناس، نقول، نجلس، نحضر مجالسهم، نعلمهم، نبين لهم، ليش يشعرون على انه انا رئيس وهم مرؤوسين. لا ما عندنا هذا الشيء، لكن تصرفاتي وسبلي انا ومشي الصحيح هو يبقي هذه هالة القدسية في نفوسهم. تصرفاتنا دائما من اللازم ان تكون بهذا الشكل، ويبقى نستمد دائما العون والتجديد. هذه قضية وايد مهمة، ليكون بناءك انت على نفسك. الشهواية تبلغ الدرجة عالية وما تقع ماذا ملتفش ومتنبه وما تقع فيه انحراف. لا يا أخي، الإنسان كل ما عظم وكبر هو بعد معرض علما للزلل، وخصوصا إذا صار بناء يعتمد على نفسه. هذا الله عز وجل قد بالعكس يخليه يشعر انه لا، انت وحدك ما يمكن ان تستمر وتحفظ نفسك من الزلل. فدائما انتم لوذوا في الوقت الذي تقدمون خدماتكم محبتكم للناس، لوذوا بالله عز وجل من اعماق انفسكم، مو بس باللسان، من اعماق القلب، لان اشعر من اعماق قلبي أن هذه رحمة وفضل من الله عز وجل، أنا أعطاني هذه القدسية، وأطلب من الله وأقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا مستعين، محتاج إلى الاستعانة بك دائما في جميع أموري، وألهج وأقول وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله تبارك وتعالى التجديد والتوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.